إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الجاهلية الأولى لم يكن للناس دين ينفع ولا عقيدة تشفع، ومع ذلك فقد حفظت لنا كتب التاريخ والأدب أن الإنسان الجاهلي كان يتحلى بمنظومة قيمية وأخلاقية، كان يرعى الذمام ويكرم الجار ويحمل الكل ويكسب المعدوم، كان يعف عن بعض المناهي، مع أنه لا دين يردع ولا عقيدة تشفع كما أسلفت. وكانت المرأة الحرة تتحلى ببعض القيم، تخرج متلفعة بمرطها، فإذا ما سقط النصيف اتقت أو وقت وجهها بيدها، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. منظومة قيمية قائمة على العفة تحمل الرجل أن يسير من مكة إلى يثرب مع ضعينة ويخلو بها مسافة طويلة دون أن ينال منها شيئا أو أن يرى منها ما يعيب. والرجل كذلك، حتى قال قائلهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. لقد كان أحدهم يوقد النار ابتغاء الضيف، فإذا ما جاءه الضيف كان أسعد أهل الأرض. منظومة قيمية كانت بقية في أولئك الجاهليين الأول، مع ما يقوم في الجاهلية من أمور كثيرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامها وإصلاحها. وهنا أتمثل جعفر بن أبي طالب واقفا بين يدي النجاشي، إذ يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول جعفر: يا أيها الملك، كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقع في الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله، إلى توحيده وعبادته، وأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصدق، بالصدق في الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأن نكف عن المحارم والدماء. كانت بعثته عليه الصلاة والسلام ليتمم صالح الأخلاق. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا ما ورثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأخلاق، حتى بدأت جاهلية أخرى تتمتع بمظاهر الانعتاق عن ذلك الموروث القيمي والأدبي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتتميمه وإكماله، ففشى في الناس قطيعة الرحم والتهاجر والحسد والغل والبغضاء والتدابر والعقوق وعدم التوقير وقلة الحياء وزيادة في الاستهتار وانعدام في المروءة أو نقصها المكتسب وغياب للوفاء. أيها الإخوة، لابد أن نعترف، والاعتراف أول درجات الاستشفاء، أن ثمة نفاقا أخلاقيا يعيشه البعض في المجتمع اليوم، مثالية في العمل وفظاظة في البيت، دماثة مع الغريب وبذاءة مع القريب، كرم ريائي مع الأبعدين، وشح مطاع مع الأقربين، انحناء وتواضع إلى الناس، وغلظ وجفاء مع الوالدين. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. أيها المستمع الكريم، لابد أن يعلم بادئ ذي بدء أن الأخلاق والقيم والسلوك والآداب ليست شيئا منفصلا عن الدين والاعتقاد. الإيمان والدين والإسلام كل لا يتجزأ، وإذا كان الإيمان مراتب أو شعب فإن هذه القيم والأخلاق تقع في سدرة منتهى هذا الدين وهذه العقيدة. الإيمان أخلاق، والأخلاق إيمان، والدين معاملة، كما أن الحج عرفة. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ليس هناك انفكاك بين العقيدة والدين وبين القيم والأخلاق. إكرام الضيف من الإيمان، إكرام الجار من الإيمان، السكوت عن السوء من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في مرة كرر النبي صلى الله عليه وسلم مفردة ثلاثة، والأصحاب قد اشرأبت أعناقهم لمعرفة ما وراء هذا التكرار. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ورحم الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في خلقه زاد عليك في إيمانه. لا انفكاك بين الاعتقاد والإيمان وبين الأخلاق، كما أنه لا انفكاك بين الإسلام وأركانه وبين الأخلاق. وإلا فقل لي: ما الصلاة إن لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ ما الصيام إن لم يخلو عن الرفث والفسوق وبذاءة اللسان؟ ما الزكاة إن كان يعقبها من وأذى؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والحج ما الحج إن خالطه الرفث والفسوق والجدال؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عن أي إيمان أو عن أي إسلام يتحدث ذلك الطعان اللعان الفاحش البذيء المشاء بنميم؟ إن منظومة الأخلاق في الإسلام تستغرق الإنسان كله وجزءه. أدب الإسلام الإنسان في لسانه، فأمره ألا ينطق إلا حقا، وألا يقول إلا صدقا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا قولا سديدا. أدب العين فلا يجوز لها أن تختان، ولا يجوز لها أن تخون، ولا يجوز لها أن تمتد إلى ما حرم الله تعالى، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولليد أدب كذلك، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وللبطن أدب كذلك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وللأذن أدب كذلك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وللأرجل أدب كذلك، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وللفؤاد المستتر أدب كذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حسن الخلق هو المفتاح لأبواب الجنة الثمانية، ومن أراد أن يرتقي في درجات الجنة بأدنى الأعمال وأيسرها فعليه بحسن الخلق، إنه جماع الخير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان: البر حسن الخلق. والبر اسم جامع لكل خير، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وإذا أردت أن تبلغ درجة الصائمين الذين لا يفطرون والقائمين الذين لا يفترون فعليك بلين الجانب والتواضع وخفض الجناح وأن تكون سهلا هينا لينا. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. إن من خيركم أحسنكم خلقا. قال مرة لأصحابه محضضا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثم كررها فقال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ثم عاد الثالثة، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. وسئل عليه الصلاة والسلام: ما أكثر من يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وفي جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. درجات الجنة عاليها ووسطها تنال بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لذا لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث لنا النموذج الذي يحتذى ويقتدى ويتأسى به، كان أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهذه الشهادة ليست شهادة عابرة لرجل وافى رجلا في ساعة رخو ولم يوافه في ساعة شدة، ولا لرجل أقام مع رجل في إقامة ولم يرحل معه في سفر، وإنما هي شهادة على العصر لرجل أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في خدمته، قال: ما مست يدي ديباجا ولا حريرا قط كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. لذلك أثنى عليه ربه وزكاه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع عظم الخلق الذي كان محلا لثناء الله تبارك وتعالى، فإن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفك أدبار الصلوات وبين الأذان والإقامة وأدبار العبادات، وفي الليل وحنادس الظلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ويستعيذ صلى الله عليه وسلم بالله من منكرات الأخلاق والأهواء. أين نحن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية الآخرة؟ من هذا الانفلات الأخلاقي وهذه الأزمة التي تعيشها الأمة في مجموعها أو أفرادها، ولا بد أن نعترف أننا اتخذنا ركنا قصيا، أو اتخذ بعضنا ركنا قصيا مما خلفه وتركه صلى الله عليه وآله وسلم. الرحمة مثلا أين هي اليوم في مجموع الناس؟ وهذا الخلق خلق نبيل، ويكفي أن هذه صفة الملك سبحانه وتعالى، وهنا تتراءى لي صورته عليه الصلاة والسلام حين أخبر أن عبد الله بن أبي بن سلول قد مات، فجاء صلى الله عليه وسلم تدفعه رحمته الجياشة، مع أن عبد الله بن أبي بن سلول حارب النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه. آذى النبي صلى الله عليه وسلم في جسده، طعن النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، في دينه، في عقيدته، ألب عليه الأصحاب، رجع بثلث الجيش في أحد، فعل الأفاعيل، ومع ذلك حين مات شيعه النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورحيما، بل دفع قميصه عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن أبي بن سلول حتى يكفن به، لأن من يكفن في قميصه صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار إلا أن يشاء الله، وأخذ يستغفر له إلى أن أتاه النهي من الله تبارك وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مطرقا يقول: والله لو أعلم أنني إن زدت على 70 يغفر الله له لزدت على 70. أي رحمة هذه التي كان ينطوي عليها صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم! فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاءت الفاضحة وسائل التواصل الاجتماعي لتنقل لنا صور الفظاظة والغلظة والجفاء الذي يمارسه البعض مع الأقربين ومع الأبعدين. صورة ذلك العامل أو تلك العاملة الخادمة التي قطعت آلاف الكيلومترات تخدم عند هؤلاء على لعاعة من الدنيا تصيب بها إسكات الجوع أو رعاية الولدان في الغربة، تخطئ خطأ وجل من لا يخطئ وجل من لا يسهو، فيربطها مكفولها عند شجرة فعل الجاهلية الأولى وحاش الجاهلية الأولى. رجل يضرب طفلا صغيرا ضربا مبرحا ودموعه تسيل دون رحمة، لا لشيء إلا لأنه يشجع فريقا آخر انتصر على فريقه. زوجة أب قد علقت ابن زوجها في الأدوار العلوية يوشك أن يسقط ويوشك أن يموت إن سقط، لا تعير له بالا. ابن يلقي بمتاع والده على قارعة الطريق، أين الرحمة في دنيا الناس اليوم؟ هذه الرحمة ليست شيئا سهلا أو يسيرا. الرحمة المأمورون بها نحن رحمة عامة ينبغي أن تتجاوز البشر إلى أن تنداح إلى النبات وإلى الحيوان وإلى كل شيء. بسبب الرحمة دخلت امرأة النار، وبسبب الرحمة دخلت بغي الجنة. امرأة حبست قطة أو هرة لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، دخلت بها النار. وأخرى بغي من بغايا بني إسرائيل أصابتها الرحمة على كلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش فسقته ماء فشكر الله لها. لم تكن الرحمة شيئا سهلا، وإنما هي شيء عند الله عظيم. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقرين الرحمة العفو والصفح وسعة الصدر على المخالف. العفو صفة الكبار، وحسبك أنها صفة الكبير المتعال. وفي الذكر الحكيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعود بك إلى سيرته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة ظافرا منتصرا، وثمة إرث ثقيل من الذكريات تحمله جبال مكة وأوديتها والبيت والحرم والحطيم. ألم يؤذ صلى الله عليه وسلم قريبا من البيت هناك حين صب عليه الشقي سل الجزور؟ ألم يطأ على جسد النبي عليه الصلاة والسلام ووقف برجله على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وتكاد عينه تندر صلى الله عليه وسلم من محاجرها؟ ألم يحبس هناك في الشعب 3 سنوات حتى أكل أصحابه ورق الشجر، وإن أحدهم لكان يخرج إلى الخلاء ليبول فيسمع قعقعة جلد يابس فيأخذه ويغسله ثم يحرقه ويدقه ويسفه من شدة الجوع؟ ألم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يلقي عليها النظرة الأخيرة ممزوجة بالدمع وهو يقول: والله لأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت أبدا. هذا الإرث وهذا الشريط ينداح على ذاكرته عليه الصلاة والسلام، وليس بعيدا الفاصل 10 سنوات فقط، وليست شيئا في عمر الشوق والاشتياق إلى هذا المكان. يقف هؤلاء المعذبون أذلاء بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم يقولون وقد طأطأوا الرؤوس، يقول لهم عليه الصلاة والسلام ويجيبون: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. العفو صفة الكبار الذين لا ينبغي لهم تحت أي وطأة أن ينزلوا عن هذه الصفة. أبو بكر رضي الله عنه كان يغذو مصطحا وهو من قرابته، وقع مصطح في من وقع في عرض ابنته، فأصاب من أبي بكر الكبد والحشى، أصابه في خيرة ذريته عائشة، فأراد أبو بكر أن يقطع عنه ما كان يصل، فجاء العتاب من العلي الكبير: يا أبا بكر، أنت الرفيع وأنت الصديق، لا ينبغي أن تنزل عن هذه الدرجة، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لابد أن يكون هناك مساحة لقبول العذر، مساحة لسعة الصدر، أن يكون هناك معاذير لمن تذهب المخيلة كل مذهب أنه أراد الوقوع في أو النيل مني. إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر، فصنه عن جفائك واعف عنه، فإن الصفح شيمة كل حر. ألا يسعنا الصمت في كثير من الأحايين؟ والصمت أبلغ من الكلام. قالوا: سكت وقد خصمت، قلت لهم فقلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، إن الأسود لتخشى وهي صامتة، والكلب يحثى ويرمى وهو نباح. نحن إلى كثير من العفو أحوج منا إلى كثير من التلاوم والتعاتب والتهاجر والتباغض. لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والتغافل عافية، وأي عافية، بل كل العافية في التغافل، كما قال أحمد رحمه الله: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. لماذا نتهاجر ويهجر بعضنا بعضا أحيانا حتى دون إبداء الأسباب؟ وقد يكون عند المهجور 1000 علة وعلة، وقد يكون عنده 1000 جواب وجواب. وشر الأخلاء من لم يزل يعاتب طورا وطورا يذم، يريك النصيحة عند اللقاء ويبريك في السر بري القلم. ابن مسعود سرق ماله، فخرج يبحث عن المال فلم يجده، فرفع يديه إلى السماء، وأصحابه يظنون أنه سيدعو على السارق، لكنه قال: اللهم إن كان قد حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنب. وعمر بن عبد العزيز حين كان يحتضر نادى بغلام له فقال: يا غلام، ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: 1000 دينار دفعت لي ووعدت بأن أحرر. قال له: هات 1000 دينار. فأخذ 1000 دينار ووضعها في بيت المال، وقال له: اذهب فأنت حر لوجه الله، اذهب حيث لا يراك أحد. ويبقى العفو صفة الكبار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. في وسط المسجد فراغ، لو تقدم الإخوة، لأن هناك إخوة في الخارج. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، الإسلام جاء بمنظومة قيمية وأخلاقية، ما من آية إلا وتستطيع أن تستشف منها أدبا جما رفيعا، وما من موقف من مواقف سيرته عليه الصلاة والسلام أو حديثا من أحاديثه حتى لو كان خالصا في العقائد أو خالصا في الأحكام إلا ويمكن أن يستشف منه أدب رفيع. إنه الإسلام يربي أبناءه، وإنها الشريعة تحمل أصحابها على السير في الطريق المستقيم والطريق القويم. الحياء خلق رفيع، بل هو شعبة من شعب الإيمان، وحسبك أن الحياء صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى. في الحديث: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يده أن يردهما صفرا. ومع كونه من صفات الله تبارك وتعالى، فهو من صفات الملائكة الكرام البررة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وكان عليه الصلاة والسلام قد كشف عن ركبته وشيئا من فخذه، فلما دخل عثمان جمع عليه صلى الله عليه وسلم ثيابه، فقيل له: يا رسول الله، دخل أبو بكر وعمر فلم تفعل، قال: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الحياء صفة النبي الأكرم، كان أشد حياء من البكر في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف أثر الشيء في وجهه من حيائه صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت القرآن للنبي هذه الصفة حين قال: ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وفي محكم التنزيل إثبات هذه الصفة لامرأة لا يعرف اسمها، لا يعرف نسبها، ولكن تعرف منها هذه الصفة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. صحابية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاءت تتفقد في القتل ابنا لها، متلفعة بمرطها، قد بالغت في غطاء نفسها، فقيل لها في ذلك، فقالت: لئن رزئت في ولدي فلن أرزأ في حيائي. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وما أحوجنا لبعث هذا الخلق في دنيا الناس اليوم. وأول من ينبغي أن نستحي منه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تستحيون من الله حق الحياء، قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله حق الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك. الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هب البعث لم تأتنا رسله، وحاطمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ هذا الفضيل بن عياض يقف في عرفة طويلا مطرقا باكيا ذاكرا خاشعا داعيا مبتهلا منيبا، فلما آذنت الشمس للغروب قال: وخجلتاه منك، وخجلتاه منك وإن عفوت. ثمة أزمة حياء في مجتمعاتنا اليوم لا بد أن نعترف بها. جاءتنا الفاضحة مواقع التواصل الاجتماعي فأبرزت لنا هذا وأشاعته في الناس: مجاهرة بالمعاصي، ومجاهرة بما لا يليق، سفور وإبداء لما لا يرضى حر أن يبدو، فضلا عن المؤمن المتدين، تقليد للآخر في المشية واللباس والرقيع من اللباس، فحش في الكلام، وبذاءة في السباب، وأمور وأمور يندى لها الجبين. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياؤك فاحفظه عليك، وإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. ما فائدة صلاتك في المسجد وأنت تقطع جيرانك أو تؤذيهم أو تمنع عنهم ما ينبغي أن تصلهم به؟ ما فائدة قيامك بالليل وصلاتك بالنهار وترددك على البيت الحرام حجا وعمرة وأنت تثري في أعراض الناس ثريا، بالغيبة حينا والنميمة حينا والبهتان أخرى؟ أولئك هم المفلسون، أولئك هم المفلسون، أولئك هم المفلسون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تهدي بنا وأن تنفعنا وأن تنفع بنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك جوامع الخير، فواتحه وظاهره وباطنه وأوله وآخره، ونسألك يا حي يا قيوم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ما كان منا في السر فاطلعته وسترته عن أعين الناس، اللهم فاعف عنه وأتم عليه سترك الجميل، واجعل لنا يا رب تحت الستر عملا صالحا نلقاك به يا كريم. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من مات من آبائنا وأمهاتنا فعد عليهم بالعفو والعافية. اللهم صب على قبورهم شآبيب الرحمة والرضوان، اللهم اغفر لهم وافسح لهم في قبورهم مد أبصارهم، اللهم صلهم بعفوك وعافيتك، اللهم بلغهم دعاءنا وصلاتنا وانفعهم بها يا رب العالمين. اللهم وبارك في حياة الأحياء من آبائنا وأمهاتنا، بارك في أسماعهم وبارك في أبصارهم وبارك في قوتهم، وارزقنا برهم وذللنا لخدمتهم واستعملنا في طاعتهم وسخرنا لبرهم ومتعنا بدعوتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يوطئ لهم الأكناف وممن يلين لهم الكلام يا رب العالمين. إلهنا واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه الأموات. اللهم وقيض من أبنائنا وذرياتنا وطلابنا وأحبابنا من يدعو دعاءنا ويسأل مسألتنا. ربنا أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان ومأرزا للسنة والقرآن. اللهم قي واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وقي واحفظ مملكة البحرين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تكون للمسلمين المستضعفين في سوريا الشام، اللهم وكل المسلمين المستضعفين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وكلهم في كشمير وفي أراكان، وكلهم في اليمن، وكلهم في ليبيا، وكلهم في الجزائر، وكلهم في السودان، وفي كل مكان يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.